أكبر الله أكبر.
أي أن تجعل الدنيا في مقام
له أهمية كبيرة.
قال ويريد الذي
وربه يقول إني قريب. إذن
أذكر أيها الإخوة أن حراسة الجوارح
وأن تكون معتدلا وأن تكون متقيا ورعا زاهدا.
مجتمعنا المسلم أثر
ومنهم من بالغ في توهينه ولم يوثق،
ولكنه حينما جمع به
في العلم والعمل والقدوة
أحيانا ستكتشف أن الخلاف
الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا، وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وقدوتنا وإمامنا محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في هذا اللقاء الطيب المبارك الذي نجتمع وإياكم فيه في هذا الجامع المبارك الذي يضم كوكبة من أهل العلم. وهذا الجامع المبارك ما فتئ يحدثنا ويجمعنا ويخبرنا بمجالس الذكر والعلم وحلقات التحفيظ، فهو يقوم بدور عظيم، هو الدور المنشود والمطلوب من كل مساجدنا، أن تحذو حذوه وأن تقتفي أثره وأن تعمل مثل هذه البرامج وهذه اللقاءات النافعة التي يجتمع فيها الأخيار من أمثالكم. الأمر الآخر أيها الإخوة، حديثنا الليلة سيكون بعنوان حراسة الجوارح. وكلنا يعرف معنى الجوارح، وما من إنسان إلا وله جارحة، بل كذلك مخلوقات الله تبارك وتعالى لها جوارح. وحديثنا عن هذا الأمر أيها الإخوة أتمنى أن يكون موصولا بحالنا وواقعنا، وإن كنا نتحدث عن الأدلة الشرعية ونبين معانيها في هذا المعنى، لكن يجب علينا أن نعيش نحن هذا الواقع، أن نعيش هذه الأمور بواقعنا، أن نتعايش معها بحياتنا. فقبل أن أدلف إلى ما أريد الحديث عنه، أذكر أيها الإخوة أن حراسة الجوارح هي حراسة الفكر وحراسة الكلمة وحراسة القول وحراسة النظر وحراسة اليد وحراسة القدم، حراسة هذا الإنسان عن أن يتجاوز الحدود، سواء فيما بينه وبين الله أو فيما بينه وبين الخلق. فهذه الجوارح لها حدود لا يجوز أن تتجاوزها. نحن في هذا البلد ولله الحمد والمنة ننعم بنعم عظيمة وكثيرة، وهذه النعم يجب أن نعرفها وأن نشكر الله تعالى عليها. إذا كنا لا نستشعر هذه النعم فنحن لن نستطيع أن نشكرها، والجاهل لا يقدر معنى هذه النعمة. فنحن جميعا ندرك نعمة الأمن، نعمة العافية، نعمة الصحة، نعمة التواد والتحاب، نعمة الوجود في هذه المساجد، نعمة الذهاب إلى المساجد دون تضييق، نعمة تلاوة كتاب الله وحفظه ومدارسته، نعمة وجود حكام يأمرون بالطاعة وينهون على المعصية، نعمة وجود العلماء الربانيين الذين يعلمون كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، نعمة ما نعيش فيه أيها الإخوة من الأمن. هذه النعم الموجودة في هذه البلاد لا يوجد في بلاد غيرها مثلها، وهذه البلاد المباركة أمنها دائم بإذن الله عز وجل، فإن الله عز وجل من لدن نبيه إبراهيم عليه السلام أودع أمنا في هذا البلد ولن ينزع بإذن الله عز وجل. ولكن هناك أسباب لبقاء هذا الأمن. الله عز وجل يقول الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. هذه من ضمن الأسباب. لكن أهم الأسباب أن نستشعر هذه النعم وأن نكون نحن عوامل تثبيت لهذه النعم الموجودة. فلا تتجاوز ولا تأخذ ولا تستقي من أفكار غير أفكارك. حراسة فكرك، حراسة عقلك، حراسة كلمتك، حراسة قولك. ولأجل هذا أيها الإخوة، لما تأثرت هذه العقول والأفكار بأشياء دخيلة على واقعها، أثر ذلك في واقع الأمة. نبينا صلى الله عليه وسلم بينما هو يوزع الغنائم أتاه رجل فقال: هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام وقال: من يعدل إذا لم أعدل وأنا رسول الله؟ ثم ذهب الرجل فقال: إنه من ضئضئ هذا يخرج قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، وصيامكم مع صيامهم، وقراءتكم مع قراءتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد وإيران. هذه الفئة بدأت تنشأ، وهي تنشأ وتزداد وتكبر كلما ضعف أهل الحق. فبدأت رويدا رويدا إلى أن حدث الانقسام في الأمة في زمن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ولما حدثت الفتنة بين الصحابة الكرام رضي الله عنهم، خرجت هذه الفئة على أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، سموا من ذلك اليوم خوارج. وبداية أمرهم أنهم دخلوا قرية، فدخلوا على عبد الله بن خباب بن الأرت رضي الله عنهم ففزع منهم، ثم خرج وهو يقول: أفزعتموني أفزعتموني. قالوا: لن تراع لن تراع. ثم قالوا: من أنت؟ قال: عبد الله بن خباب بن الأرت. أنت ابن صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم خباب بن الأرت؟ قال: اللهم نعم. قالوا: حدثنا حديثا سمعته من أبيك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثهم حديث الفتن: ستكون فتن، القائم فيها خير، القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، فإن أدركتك فكن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. فعدوا عليه فسحبوه إلى ضفة النهر فضربوا عنقه فسال دمه كأنه شراك نعل، ثم عدوا على زوجه فبقروا بطنها فقتلوها. فاستحل أمير المؤمنين علي رضي الله عنه قتالهم، وقاتلهم في معركة النهروان ثم هزمهم. هؤلاء الذين خرجوا بهذا الفكر أيها الإخوة لا يزالون يزدادون ويكثرون كلما سنحت لهم الفرصة، ويتواصل أمرهم إلى أن يخرج الدجال كما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم: إنهم يخرجون في كل زمان، كلما خرج منهم قرن قمع حتى يكون آخرهم مع الدجال. هذه الفئة أيها الإخوة بدأت الآن تخرج في أوساط المسلمين، هم يعتقدون تكفير المسلمين بالذنوب الكبائر دون الشرك، ويرون الخروج على ولاة الأمر، ويستبيحون دماء المسلمين وأموالهم. هذه الفئة وهذه الناشئة كلما كثرت في المجتمع كانت معاول هدم في كل المجتمعات. فنحن يجب أن يكون لدينا حراسة لأفكارنا وعقولنا وأفكار أبنائنا وعقولهم وقلوبهم وجوارحهم وأسماعهم وأبصارهم. ومنطلقا من هذا الأمر أيها الإخوة، يجب أن نكون يدا واحدة في هذه البلاد، أن نتكاتف وأن نتعاون. نحن نؤمن بقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يسلمه ولا يخذله ولا يظلمه ولا يحقره، كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. تجد مسلما في الطريق يؤشر يريد أحدا أن يعينه، لا يجد. تجد مسلما عند الباب منقطعا يحتاج إنسان ينفق عليه، لا يجد. تجد إنسان يحتاج شربة ماء لا يطعمه، لا يسقيه، يحتاج لقمة عيش لا يطعمه. إذن أين الإسلام الذي ندعي؟ يجب أن نكون أمة واحدة أيها الإخوة، متعاونين متكاتفين متآخين. إذا كنا كذلك عرفنا كيف نحرس هذه الجوارح. في الصحيح يقول الله تبارك وتعالى للعبد يوم القيامة: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني. قال: كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض؟ أما إنك لو عدته لوجدتني عنده. يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني، كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ أما علمت أن عبدي فلانا استطعمك فلم تطعمه؟ أما إنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي. يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني، كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ أما علمت أن عبدي فلانا استسقاك فلم تسقه؟ أما إنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي. نحن أيضا أيها الإخوة يجب أن نكون كذلك، أمة واحدة متعاونة متكاتفة متآخين متآلفين، أن يعرف كل إنسان منا قدره، وأن يعرف لولي الأمر حقه، وأن يعرف للعالم حقه، أن يعرف نهاية كبار العلماء حقهم، ينزل الناس منازلهم، ولا تتعدى على ما ليس بحق لك. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، من منا الآن يسلم المسلمون من لسانه ويده؟ هذا الإسلام الحقيقي الذي يجب أن نعيش به هو التعايش فيما بيننا. أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه مر فوجد بلالا وصهيبا وسلمان يتحدثون، فقالوا: ما أخذت سيوف الله من عدو الله حقها، يقصدون أبا سفيان، وهذا قبل أن يسلم أبو سفيان. فقال أبو بكر لهم: أو تقولون هذا على سيد قريش وكنانة؟ ثم ذهب يخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: أو قد أغضبتهم يا أبا بكر؟ لئن كنت أغضبتهم فقد أغضبت ربك. فعاد أبو بكر إلى أولئك النفر وقال: هل أغضبتكم يا إخوتي؟ يعني يعتذر إليهم. قالوا: يغفر الله لك يا أبا بكر. هذا التراحم الذي نحن بحاجة إليه يا إخوة. لا ننازع الأمر أهله، قد يشاهد بعضنا شيئا من المنكرات، عليك أن توصل هذا الأمر إلى من يستطيع تغييره من المسؤولين، فإن أوصلته غير أو ما غير الإثم عليه، لكن برئت ذمتك وأديت ما عليك، وبهذا تكون الأمة متآلفة متآخين متعاونين. هذا المعنى أيها الإخوة الذي نريد أن ندلف إليه، ولكن نريد أن نبسط هذه الليلة في قضية هذه الجوارح. نعيش مع كتاب الله عز وجل ومع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، وهذا الأمر يعنينا جميعا، وهذا الموضوع مهم لنا جميعا صغارا وكبارا رجالا ونساء. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. تحذير أن تسمع ما لا يحل لك، أو تنظر لما لا يحل لك، أو تعتقد ما لا يحل لك. ولهذا قال العلماء للآية وجهان: الوجه الأول أن الإنسان يسأل يوم القيامة عن أفعال جوارحه، فيقال: لما نظرت لما لا يحل لك؟ لما سمعت ما لا يحل لك سماعه؟ لما عزمت على ما لا يحل لك العزم عليه؟ وفي هذا آيات كثيرة. قال الله عز وجل: ولا تسألن عما كنتم تعملون. ويقول عز وجل: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. الوجه الثاني أن جوارح العبد تسأل فتشهد على العبد بأعماله، ولذلك قال القرطبي رحمه الله: وهذا المعنى أبلغ في الحجة، فإنه يقع تكذيبه من جوارحه، وتلك غاية الخزي. قال الله عز وجل: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وهنا فائدة عظيمة أيها الإخوة قال الله عز وجل إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا جاء هذا بعد قوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا لأجل أن ينبهك لا تقع فيما لا يحل لك لماذا؟ لأن السمع والبصر والفؤاد والقدمين واليدين والجوارح كلها نعم من الله أنت مأمور بشكرها ثم إن الله مختبرك وسائلك عن ذلك كله ولهذا قال بعض أهل العلم في الآية معنى وهو قوله تعالى لما تقول رأيت أنت ما رأيت فلا تقل رأيت لما لم ترى ولا تقل علمت لما لم تعلم ولا تقل سمعت لما لم تسمع فإن الله سائلك عن هذه الجوارح كلها والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ما في إنسان أيها الإخوة يقع في معصية الله إلا بنعمة الله فالذي ينظر إلى الحرام لا ينظر إلا بنعمة العينين اللتين رزقه الله إياهما ومن يستمع الحرام لا يستمع إلا بنعمة الأذنين اللتين رزقه الله إياهما ومن يفعل الحرام لا يفعل إلا بنعمة القدمين فسار بالقدمين وأمسك باليدين وفعل بنعم أعطاه الله إياها أنت مأمور بشكر هذه النعم ثم إذا شكرت الله على نعمه اعلم أنه يجب عليك شكر آخر وهو شكر الله على شكره إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له فيها يجب الشكر فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيام واتصل العمر ومفاد الآية تحريم القول بغير علم بل بمجرد الظنون والخيالات فلا تقل قولا ولا تأخذ بأي شيء تسمع في القنوات وفي غيرها ومن أهل الباطل لا تكون كل ما سمعت شيئا نشرته ولا تنتظر أن تسمع من هذه الأشياء ثم تعتقد أن ذلك حقا فانتبه لهذه الأمور ولذلك قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث رواه مسلم وعند أبي داود بسند صحيح قال عليه الصلاة والسلام بئس مطية الرجل ماذا يا جماعة بئس مطية الرجل زعموا فلما نعود إلى هذه الجوارح ونتأمل فيها التحذير من السماع يقول صلى الله عليه وسلم من سمع حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنه الآنك يوم القيامة وهذا في البخاري يعني صب في أذنه الرصاص ويقول صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء كذبا وفي رواية كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع فأنت عليك أن تحفظ سمعك إلا مما أباح الله تعالى لك ولا تجلس مجلس غيبة ونميمة وكذب وبهتان ولا تستمع لحديث هؤلاء لأنه يضرك ولا ينفعك يوم القيامة يسأل سمعك وتسأل أنت عن سمعك البصر من أخطر الحواس ولهذا إطلاق البصر أعظم سبب للفساد كم من إنسان فسد بسبب نظرة حرام، وكم من فتاة فسدت بسبب نظر حرام. ولهذا قال العلماء إذا غض الإنسان بصره غض القلب شهوته، وإذا فتح الإنسان بصره فتح القلب شهوته. والنظر سهم مسموم من سهام إبليس، النظر بريد الزنا، النظر النافذة إلى الفواحش والذنوب. ولذلك هذا النظر أيها الإخوة من خطورته أمر الله تعالى بغضه قبل حفظ الفرج. قال الله عز وجل قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، فقدم غض البصر على حفظ الفرج لأنه مبدأ كل الشرور. ولهذا قال العلماء نظرة ثم خطرة ثم خطوة ثم خطيئة. وقال العلماء إن الإنسان إذا كفي شر هذه الأربع أحرز دينه، النظرات واللفظات والخطرات والخطوات. ولهذا قال الأول كل الحوادث مبدأها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. كم نظرة فتكت في قلب صاحبها فتك السهام بلا قوس ولا وتر. والمرء ما دام ذا عين يقلبها في أعين الغيد موقوف على الخطر. يسر مقلته ما ضر مهجته، لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. فهذا النظر خطير أيها الإخوة، ولذلك حذر منه نبينا صلى الله عليه وسلم في حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه في صحيح مسلم قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن نظر فجأة فقال أصرف بصرك. وفي سنن أبي داود يقول صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى وليست لك الآخرة. هذا النظر خطير أيها الإخوة، ولذلك حذر الله عز وجل من اللمم، الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. اللمم هي التي يلم بها الإنسان بغير قصد. يقول ابن عباس رضي الله عنهما ما رأيت شيئا أشبه باللمم من قول أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محالة. فزنا العينين النظر، وزنا اللسان المنطق، والقلب يتمنى ويشتهي، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه، وهذا في الصحيحين. وعند الإمام أحمد وابن حبان بسند صحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحذرنا من النظر يقول اضمنوا لي ستا اضمن لكم الجنة، اضمنوا لي ستا اضمن لكم الجنة: اصدقوا اذا حدثتم، واوفوا اذا وعدتم، وادوا اذا اؤتمنتم، واحفظوا فروجكم، وغضوا ابصاركم، وكفوا ايديكم. وهذا أمر عظيم أيها الإخوة، ولأجل هذا احذر من النظر. انظر إلى واقعنا الآن، يقول صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة لكم يا جماعة؟ لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وماذا؟ وفرقوا بينهم في المضاجع. لماذا التفريق في المضاجع وهم إخوة؟ قال العلماء قد يستيقظ هذا الطفل ويرى عورة أخيه مكشوفة وهو نائم ما يشعر، فتنطبع هذه الصورة في ذهنه فيتأثر بهذه النظرة التي رآها من أخيه. ماذا نقول اليوم مع وسائل الإعلام الموجودة والمفتوحة أمام أنظارنا؟ أطفال صغار على الخامسة والرابعة والسادسة من أعمارهم ربما يقلب في الجوالات، ربما يرى الفواحش علانية، صور النساء الكاسيات العاريات. يحدثني أحد الشباب رأى مقطع سيء، يقول والله بقي يرن في ذهني أسبوع كامل. تتخيل لي هذه الصور وهذه الفاحشة وأنا في الصف أصلي مع الجماعة، ترن في ذهنه، تدور هذه الأشياء في خاطره، تخيل وهو قائم يصلي. استطاع الأعداء أيها الإخوة أن يوجدوا عندنا خللا حتى في هذا الوقت. بعض أبنائنا وهم في صلاة الجمعة، الخطيب يخطب والطفل يقلب الجوال على الصور وعلى غيرها وعلى المشاهد وعلى المناظر وعلى هذا الغزو العظيم. أيها الإخوة، نحن نحرص على سلامة قلوب أبنائنا، يجب أن نحرص أولا على سلامة أنظارهم. فإذا كان ابنك ينظر إلى ما أحل الله يبتعد عن الحرام، هذا حفظ لقلبه. ولهذا قال الله تعالى: إن السمع والبصر والفؤاد. فالسمع والبصر تؤثران على القلب، القلب ملك الجوارح، لكن هذه الجوارح تصب في هذا الوعاء، فأخطر هذه الجوارح النظر، النظر. ولأجل هذا قال العلماء: من غض بصره رزقه الله تعالى فوائد. أول هذه الفوائد في غض البصر حلاوة الإيمان ولذة الطاعة. يحكى أن رجلا من بني إسرائيل يقول لنبي بني إسرائيل: ما لربك لا يعاقبني وأنا أعصيه ليلا ونهارا؟ يريد أن يرى عقوبة ظاهرة أمام عينيه. فأوحى الله إلى نبي ذلك الزمان: أخبره أنني عاقبته عقوبة لا أعظم منها. قال: ما هي يا رب؟ قال: حرمته لذة طاعتي وحلاوة مناجاتي. كثير منا يا أخوة في الصلاة ما يشعر بلذة الصلاة، في العبادة ما يشعر بقيمة العبادة، هو مستقيم ما يعرف قيمة نعمة الاستقامة التي رزقه الله إياها، يقرأ قرآن كل يوم ما يعرف قيمة القراءة التي يقرأها، يصلي في الجماعة كل يوم ما يعرف قيمة هذه الصلاة التي أداها. استشعر عظمة الصلاة أخي الكريم، تأمل قول الله عز وجل: قد أفلح المؤمنون. إذ بك أنت واحد من هؤلاء المؤمنين، أنت تحضر إلى الصلاة، أنت تبادر إلى المساجد، أنت تقرأ القرآن وتصوم وتصلي وتجتهد في العبادة، لكن من هم هؤلاء المؤمنون؟ أول صفة: الذين هم في صلاتهم خاشعون. هذه أول صفة للمؤمنين، أول أسباب عدم الخشوع الانشغال بالصور. الصور هذه تذهب روعة الإيمان من قلب الإنسان. ولذلك قال بعض العلماء: إن النظر المحرم يقذف سموما إلى قلوب العباد لا يجعلها تتلذذ بطاعة ولا بخير. ولهذا قال: ومن قصر نظره على النظر إلى النساء أو على الشبان المردان أثر ذلك في قلبه وربما ختم به له. ولهذا قال بعض السلف: إنني على الشاب التائب الذي يجلس إلى سبع ضارٍ لأخوف عليه من جلوسه مع شاب جميل. يعني جلوسه لشاب جميل يؤثر في قلبه أكثر من جلوسه لو جلس مع سبع ضارب. فما بالك بمن يقلب الصور في المجلات والجرائد والجوالات والقنوات وغيرها، ثم انظر أيضا للفتاة التي تقلب هذه الصور، كيف سيكون عقلها؟ مع من؟ فكرها مع من؟ هواجيسها مع من؟ خواطرها مع من؟ ولذلك نجد نحن أيها الإخوة التفكك الأسري الحاصل بيننا الآن. هذه الأجهزة قربت البعيد وبعدت القريب، وهم يجلسون على مائدة واحدة يأكلون كل واحد جواله في يده. الأب لا يعرف شيء عن أبنائه، يعطيه أجهزة الدمار وغرفة فاضية وجالس في 24 ساعة، أو البنت في غرفته 24 ساعة مع أجهزتها هذه. ثم انظروا الآن للأجهزة الجديدة والتي فيها تظهر الصور والعلاقات والمراسلات، وربما يشاهد صورتها وتشاهد صورته. ثم بعد هذا يقول الواحد: أنا أثق في ابنتي، أنا أثق في ولدي. ابنك يعيش معك جسدا لا روح، روحه خارج البلاد أصلا. فيجب أيها الإخوة أن نعتني عناية عظيمة بهذه القضايا. إذا كان السلف يحذرون من رؤية أمراض ومن الجلوس مع بعض أهل الشر، ماذا نقول نحن في زماننا اليوم ونحن نشاهد هذه الأجهزة التي فتكت بعقول الناس وأفكارهم؟ ولذلك نحن في هذا الزمن نسمع بعض الجرائم أحيانا العقل يصعب عليه أن يصدقها. قضية القتل التي توجد كل يوم نسمع عنها، قضية الاغتصاب، الفواحش، المنكرات التي تحدث، هذا ذاك قتل أمه وذاك قتل أباه، ذاك فعل الفاحشة في ابنته وتلك وقعت في جريمة أخرى، هذه الأمور التي أصبحنا نسمع عنها. والله يا إخوة، ما أسبابها إلا أننا لا نطبق شرع الله. العين لها مهمة لا بد أن تقوم بها لله، الأذن لها رسالة لا بد أن تؤديها لله، القدم لها رسالة لا بد أن تؤديها لله، اليدين كذلك. لأجل هذا من أعظم فوائد غض البصر أنه يورث نور القلب والفراسة. ولذلك ذكر الله عز وجل آية النور، الله نور السماوات والأرض، بعدما أمر بغض البصر وحفظ الفروج. وإنما أمر بغض البصر أولا ثم ثنى بحفظ الفروج وجعله عاما، قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، لأن فتح البصر يؤدي إلى وقوع الفاحشة. والأمر جاء للمؤمنين ثم جاء للمؤمنات، لأنه كما أن المؤمنين مأمورون بأن يغضوا أبصارهم، المرأة مأمورة كذلك، التي تخرج متبرجة متطيبة، التي تخرج تفتن عباد الله، تعلم أن لها يوما عند الله. كل هؤلاء الذين فتنوا بسببها سيكونون في موازين سيئاتها. عائشة رضي الله عنها تقول لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما يفعل النساء اليوم لمنعهن من الخروج إلى المساجد. وهذا في زمن الصحابة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فما بالكم الآن في زماننا؟ الملابس إلى نصف الساق والذراعين خارجة ونصف الصدر ظاهر والوجه مكشوف والشعر منثور وغير ذلك، ثم يأتينا من يقول الحجاب غير واجب. الشريعة يا إخوة جاءت لسلامة الناس، لحماية العقول. أتعجب من بعض الناس لو قابلته وقلت له لا تسير مع هذا الطريق، فإن في هذا الطريق لصوص وسوف يسرقونك، لكن تعال مع الطريق الآخر أفضل وأقرب لك وستصل بسلام. يقول جزاك الله خيرا ويشكرك ويثني عليك ولا ينسى معروفك. ولكن تقول هذا الأمر الله تعالى حرمه، قال الله تعالى كذا في الدليل، قال هذا تعقيد لحريات الناس. الأحكام الشرعية تعقيد وآراء البشر ليست تعقيدا. فنحن بحاجة يا إخوة أن نؤمن أن هذه الشريعة جاءت لحفظنا. أنا لما أطالب ابني ألا ينظر إلى الحرام، أراقب ابني، أراقب ابنتي، معنات هذا الأمر أنني أنا أطبق قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فأنا مطالب وأنت مطالب والثاني مطالب، كلنا يجب أن نتكاتف. لكن يجب أيضا أن نعلم أن هذه الجوارح إن لم تستخدم في الخير استخدمت في الشر. إذا ما أشغلت هاتين العينين بالنظر إلى المصحف، بالنظر إلى والديك، بالنظر إلى كتب العلم، بالنظر إلى الشيء النافع، لابد أن تنظر للشيء السيء. لكن هذه الأجهزة تحتاج إلى مراقبة، لأنك أحيانا ترسل لابنك مقطع مفيد ويجد له روابط سيئة، فأنت تغذي في نفسه مراقبة الله. إن الله يراك، وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. وان كثرت النظر إلى الصور أيها الإخوة يعمي القلب ويفسد العقل ويتسبب في فساد فكر الشخص. ماذا قال الله عن قوم لوط؟ لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. فالفاحشة التي ارتكبوها والنظر إلى المحرمات والفواحش، لأنهم كانوا يفعلون الفاحشة أمام بعضهم ويفعلون الأفعال السيئة أمام بعضهم لا ينكرون على بعض، فكثرت رؤيتهم لهذه الفواحش طمس فطرتهم، فوقعوا في فاحشة عظيمة لم يسبقهم إليها أحد من العالم. الأمر الثالث أن غض البصر يورث قوة القلب وثباته وشجاعته، ويجعل له سلطان النصرة مع سلطان الحجة. في الأثر: الذي يخالف هواه يفرق الشيطان من ظله. فأنت أخي الكريم احفظ سمعك، احفظ بصرك، احفظ جوارحك. نأتي إلى جارحة عظيمة، جارحة اللسان، الكلمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله تعالى له بها رضاه إلى يوم القيامة. وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله له بها سخطه إلى يوم القيامة. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يتبين فيها، يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. رواه مسلم. الكلمة، الله تبارك وتعالى يقول: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. الكلمة إذا تكلمت بها ملكتك، وقبل أن تتكلم بها تملكها. الكلمة قبل أن تتكلم بها تملكها، لكن إذا خرجت منك ملكتك. يموت الفتى من عثرة بلسانه، وليس يموت المرء من عثرة الرجل. يذكرون أن رجلا كان يؤدب أولاد الخليفة، ويقول لهم في الصباح في الدرس: يا أولادي، لا يتكلم أحدكم بكلمة حتى يحسبها، فقد يتكلم بكلمة يطير معها رأسه. فالخليفة عزمهم على عشاء، الحاكم عزمهم في الليل على عشاء، وعزم مؤدب أولاده. وهم جالسون، قام أحد الجالسين فسأل سؤالا وقال: أيها الشيخ، أيهما أفضل، الأمير الموجود معنا الآن أم معاوية بن أبي سفيان؟ طبعا معاوية أفضل ولا شك، لكن الرجل كان بحاجة أن يقول معاوية رضي الله عنه وانتهى. فقال هذا الشيخ الذي كان يحذر من الكلمة، قال: لتراب أقدام معاوية خير من الأمير. غضب الأمير وأمر بضرب عنقه، وهذه كلمة أطارت رأسه. يا أخي، كلمة لا استفدت بها خيرا ولا نلت بها أمرا. ولذلك من لباقة العلماء أيام الفتنة، أمر أحد العلماء أن يلعن علي بن أبي طالب في الخطبة على المنبر. فلما وقف وصل إلى الدعاء قال: أيها الناس، إن الأمير يأمرني أن ألعن عليا فالعنوه. لعنه الله، فقال الجميع: لعنه الله. بهذا الأسلوب تحولت اللعنة إلى الآمر، ليس إلى أمير المؤمنين. إن الأمير يأمرني أن ألعن عليا فالعنوه. لعنه الله، قال: لعنه الله. فأتي به، قالوا: ماذا فعلت؟ لقد جنيت على الأمير. قال: كيف جنيت على الأمير؟ قالوا: نحن قلنا كذا. قال: ألستم أنتم الذين أمرتم؟ أما قلتم لي إن الأمير يأمرك؟ أنا لم أزد شيئا، اللهم أنني نقلت أمر الأمير. فالشاهد أيها الإخوة أن الإنسان يحذر من الكلمة. أبو طيب المتنبي بالمناسبة ترى سبب قتله كلمة. رجل شاعر مسقع ولا يستطيع أحد أن يقف معه أبد، وفي ثنائه مدح شيء عجيب، لكن كان يبالغ حتى في مدح نفسه. اجتمع مجموعة عند سيف الدولة وأخذوا يثنون عليه، وهو يحب سيف الدولة، لكن يريد مكانه سيف الدولة ما أعطاه شيء، يريد ملك، يريد إمارة، أي شيء، بس ما أحد أعطاه، ما ترك أحد إلا مدحه ولا أحد أعطاه شيء. فوشوا به عند سيف الدولة فأراد طرده، فيقول في قصيدته: إن كان يجمعنا حب لغرته فليت أنا بقدر الحب نقتسم. يا أعدل الناس إلا في محاكمتي، فيك الخصام وأنت الخصم والحكم. إلى أن قال: إن كان سركم ما قال حاسدنا فما لجرح إذا أرضاكم ألم. ثم سافر وتركهم، ومر على رجل اسمه ضبة، وهذه أسوأ قصيدة قالها أبو الطيب المتنبي. وضبة هذا ما أعطاه شيء، فغضب على ضبة فهجى ضبة، فقال: ما أنصف الناس ضبة وأمه الطرطبة، فلا بمن مات فخر ولا بمن عاش رغبة. المهم سب كلام سيء.
غضب عليه ضب هذا وهو من قبيلة بني أسد القبيلة العربية المشهورة وأهدر دمه، أرسل له 50 فارس قال إذا لقيتموه قطعوه قطعة قطعة علشان ما أنصف الناس ضبه. فقابله 50 فارسا قال له الخادم ويحك، هؤلاء بنو أسد في الطريق ينتظرونك. قال بنو أسد أنا أخاف من بني أسد، والله لو وقف 100 رجل منهم ورأوا مخصرتي لما بقي منهم أحد، لو رأوا خيالي لفروا جميعا، المهم إلا 50 فارس أمام. ويوم رأى كان مع خادمه، يوم رأى 50 فارس حول الفرس بيهرب. فقال الخادم كيف تهرب؟ ألست القائل أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي وأسمعت كلماتي من به صمم الخيل والليل والبيداء تعرفني والسيف والرمح والقرطاس والقلم؟ قال قتلتني قتلك الله. وعاد يضارب هؤلاء 50 فمزقوه تمزيقا، فذهب لأجل كلمة. فلسانك هذا أخي الكريم ما رأيت شيئا أولى بطول حبس من لسان. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث إن الرجل يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار، إن الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله يهوي بها في النار 70 خريفا، أو في الحديث الآخر الذي حديث ابن الحارث لما قال إن الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها سخطه إلى يوم القيامة، قال علقمة إن هذا الحديث منعني من كثير من الكلام. فأنت أخي الكريم كما يقول الأول لسانك حصانك، إن صنته صانك وإن خنته خانك. احذر هذا اللسان واسمع قول الله عز وجل ما يلفظ من قول إلا لديه ماذا يا جماعة؟ رقيب عتيد. قال ابن عباس رضي الله عنهما يكتب على العبد كل شيء، يكتب على العبد كل شيء حتى قوله أكلت وشربت ورأيت وذهبت وأتيت وجئت. ثم إذا جاء يوم الخميس حسبت هذه الأعمال، فما كان من خير أو شر أثبت وما كان من سائره ترك. فأي قول تقوله يجب أن تحاسب نفسك عليه. يقول صلى الله عليه وسلم في الصحيح من ضمن لي ما بين فخذيه وما بين لحييه أضمن له الجنة. من ضمن لي ما بين فخذيه وما بين لحييه أضمن له الجنة. هذه الجوارح أيها الإخوة نحن مسؤولون عنها. ستسأل يدك ماذا بطشت، وتسأل قدمك أين مشت، تسأل عينك ماذا رأت، وتسأل أذنك ماذا سمعت، يسأل فؤادك ماذا أحب وماذا كره. هذه الجوارح كلها يجب أن نستخدمها فيما أحل الله تبارك وتعالى. هي نعم تحتاج منا إلى شكر. شكر نعمة العين أن تنظر بها لما أحل الله، شكر نعمة السمع أن تسمع ما أحل الله، شكر نعمة المال أن تنفق في سبيل الله، شكر نعمة البدن أن تستخدمه في طاعة الله بصيام بقيام بعبادة، شكر نعمة العافية. أنت الآن معافى، كم تصلي في اليوم؟ كم تجتهد في العبادة؟ كم عندك من استغفار؟ كم لك من صلاة ليل؟ كم عندك من قراءة قرآن؟ استغل الفرصة الآن. صحتك قبل مرضك، حياتك قبل موتك، شبابك قبل هرمك، فراغك قبل شغلك. نحن الآن أيها الأخوة في زمن فتن، مع كثرة الفتن قد لا يكون لديك من الوقت ما تستطيع أن تصلي فيه. أنت الآن في سعة، وهذه فرصة لنا أيها الأخوة، وجمعتنا في هذه الليلة ولقاؤنا هذا هو تذكير لنا جميعا أن نحرص فعلا. والله لما يقرأ الواحد منا عن الإمام أحمد رحمه الله أنه كان يصلي في اليوم 300 ركعة من غير الفرائض، وهذا إجماع من أهل العلم. انظر للبداية والنهاية لابن كثير وتاريخ بغداد وتاريخ دمشق وسير أعلام النبلاء وغيرها من الكتب، كلها أجمعت على ذلك. وتالله ووالله وبالله وأقسم بمن أحل القسم به وحده أن الله لا يخيب عبدا يسجد له في اليوم والليلة أكثر من 600 سجدة. طيب أنت ماذا لديك يا أخي الكريم؟ جوارحك كيف تستغلها؟ الواتس أب يا جماعة هذا الذي أزعج الناس. يحدثني بعض جماعة المسجد، يقول بعض جماعة المسجد من كبار السن كانوا يأتون ما شاء الله من 9 وهم في المسجد يوم الجمعة، ويقرأ بعضهم 2 و3 و4، ومنذ أن عرف الواتس أب هذا
يا الله يكمل الواحد منهم سورة الكهف شوية وفتح الجوال. أعوذ بالله أعوذ بالله جل أعوذ بالله، مقاطع سيئة وصورة، هذا جهاز. لكن انظر كيف حتى هذا الشخص الكبير أصابته الفتنة. فهذه فتن يا إخوة. نحن مأمورون أن نحفظ جوارحنا وأسماعنا وأبصارنا، أن نعيش بها لنطيع الله عز وجل. ثم اعلم أخي الكريم أنك ربما فقدت هذه النعمة، والنعمة لا يعرف قدرها حتى تفقد. لا يعرف نعمة الصحة إلا المريض، ولا يعرف نعمة الغنى إلا الفقير، ولا يعرف نعمة الأمن إلا الخائف. وأنتم الحمد لله آمنون وفي نعمة. فهذه الجوارح يا جماعة نحفظها، نخاف من ضررها. ولهذا كثير منا قد ينظر إلى امرأة متبرجة أو صورة فاتنة أو نحو ذلك. الآن الأجهزة سهلت على الناس هذه الأمور، قضية الموسيقى. أصبح الإنسان ربما يسمع ليل نهار في جواله في المقاطع التي تأتيه. يا أخي غض سمعك، غض بصرك، هذه الجوارح أنت مسؤول عنها أمام الله. ثم الأمر الآخر، كثرة استماع هذه الأمور يحرمك من سماع الخير، كثرة متابعة الشر تضعف رغبتك في الخير. وهذا القلب إذا زاغ عن الخير لا تؤمل أن يستفيد منه أبدا. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. قال أهل العلم: يحذر تعالى الإنسان الذي يتهاون في أمر الله تعالى إذا سمع أمر الله وصد عنه وتركه، يحذر أنه قد لا يهتدي ولا يوفق إلى القيام بأمر الله تبارك وتعالى فيحال بينه وبين الطاعة. أسأل الله عز وجل أن يحفظ علينا أسماعنا وأبصارنا وجوارحنا. أسأل الله عز وجل أن يحفظ علينا أمننا وإيماننا، أن يحفظ والدينا، أن يصلح أحوالنا. أسأل الله عز وجل أن يغفر لنا وأن يجمعنا وإياكم دائما على طاعته. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ هذه البلاد وأمنها وأمانها وإيمانها، وأن يجعلنا جميعا إخوة متحابين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والصدق والإخلاص واليقين والمعافاة والعلم النافع والعمل الصالح يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا. أسأل الله عز وجل لمن جلس معنا وحضر واستمع من الرجال والنساء والصغار والكبار أن يكتب لهم رضاه عز وجل عاجل غير آجل، وأن يجعلنا ممن رضي الله عنهم ورضوا عنه، وممن يدخلون الجنة لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وأن يجمعنا بحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم في جنة النعيم. بارك الله فيكم وفي الإخوة القائمين على هذا الجامع المبارك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.